بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل دروسنا في كتاب التعليق المتين على كتاب أصل الدين واعتقاد الدين. وفي هذا الدرس من قول المؤلف أو من قول المؤلفين رحمهم الله، وقال: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا يدرى ما هم عند الله عز وجل. فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. ذكر الوالد رحمه الله في هذا المتن، فقال: أولا، قولهما والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا يدرى ما هم عند الله عز وجل، قال: هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الناس مؤمنون في أحكام دينهم، فمن كان من أهل الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وحكمه مسلم ومؤمن لتلازم الإسلام والإيمان. وأما عند الله تبارك وتعالى فهو العالم بعباده، خلقهم وهو عالم بذواتهم وبأعمالهم وبخواتيم أعمالهم. لذا تجد أهل السنة والجماعة يشهدون لمسلم بإسلامه، لأنه أتى بأعمال الإسلام من الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج وغير ذلك من الفرائض، فلا يجوز لأحد أن يحكم عليه بغير هذا الحكم من كفر أو نفاق أو بدعة حتى يظهر منه شيء من ذلك. هذا الأمر الأول. ثم قال رحمه الله في تعليقه على متن المؤلفين رحمهم الله، قوله: فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع. فمن قال إنه مؤمن حقا يعني إيمانا كاملا، زكى نفسه تزكية كاملة، فقد خالف منهج أهل السنة والجماعة في ذلك. فأهل السنة، معنى العبارة هذه أن أهل السنة لا يزكون أنفسهم بالإيمان التزكية المطلقة، ولا ينفون الإيمان عن أنفسهم، بل يدينون لله تعالى بدين الإسلام ويظهرون إيمانهم ويقولون: نحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ويخلصون العمل لله ويتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفعلون الأوامر ويجتنبون النواهي، ويعترفون بفضل الله عز وجل عليهم، ويستغفرون ربهم من ذنوبهم. فهذا الأمر لا حرج فيه، ولا يسمى بدعة، ولا ينكر على صاحبه. وأما من ادعى أنه مؤمن عند الله فهذا أمر لا يجوز، لأنه لا يدري عن إيمانه عند الله، ولأنه زكى نفسه التزكية المطلقة، هذا أمر لا يصح، لأنها من أمور الغيب التي اختص الله عز وجل بعلمها. هذا خلاصة لما ذكر في هذا المتن، وما ذكره المؤلفان، وكذلك في التعليق المتين رحم الله الجميع. ثم قال المؤلفان: والمرجئة المبتدعة ضلال. الفائدة الثانية في هذا الدرس، بدأ المؤلف رحمه الله في ذكر الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة للحذر منهم والتحذير منهم، وهذا حال السلف الصالح رحمهم الله. حال السلف ينكرون على أهل البدع ويحذرون منهم ولا يسكتون عليهم، بل ينكرون عليهم أشد النكير. وقرأ كتبهم ومنها هذا الكتاب، لأن أهل البدع أهل تلبيس وجدال يغتر بهم بعض الناس فيقعون في شراكهم وبدعهم. وهذه أهل البدع موجودون في كل زمان وفي كل مكان، فرق مخالفة لأهل السنة والجماعة موجودة في الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. بدأ المؤلف رحمه أو المؤلفان رحمهم الله في بيان بعض الفرق وذكر بعض الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، ومنهم المرجئة، فقال: والمرجئة المبتدعة ضلال. المرجئة فرقة خطيرة، هي مأخوذة من الإرجاء، وهو تأخير العمل عن الإيمان وإخراجه من مسمى. هذه الفرقة من الفرق التي خرجت على المسلمين في القرون المفضلة، خالفت أهل السنة والجماعة. والوالد رحمه الله لما تحدث عن المرجئة على إثر كلام المؤلفين قال: والمرجئة أصناف وليس صنفا واحدا. ذكر الصنف الأول مرجئة الجهمية، هؤلاء عرفوا الإيمان بأنه مجرد المعرفة بالقلب. الصنف الثاني المرجئة الكرامية، وهم القائلون أن الإيمان مجرد النطق باللسان، فمن نطق بلسانه عندهم فهو مؤمن بربه إيمانا كاملا. والصنف الثالث المعتزلة، وهم مرجئة أيضا لأنهم يعرفون الإيمان بالقول والاعتقاد والعمل، ولكن عندهم لا يزيد الإيمان ولا ينقص ولا يتجزأ، إذا ذهب جزء بالمعصية ذهب الإيمان كله عند المعتزلة، وهذا باطل لدلالة النصوص على أن الإيمان يزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فقوله وهو مؤمن أي كامل الإيمان، بل هو ناقص الإيمان بسبب تلك الموبقات التي ارتكبها. الصنف الرابع من ذكرهم الوالد رحمه الله في أقسام المرجئة الأشاعرة، ومن لف لفهم، عرفوا الإيمان بأنه نطق باللسان واعتقاد بالقلب، وفصلوا عنه العمل فلم يدخلوه في مسمى الإيمان. وإن اتفقوا مع أهل السنة والجماعة أن المؤمن يثاب على الطاعة وأن العاصي يستحق العقاب على معصيته، لكنهم فصلوا العمل عن مسمى الإيمان، وهذا أمر مبتدع مخالف لأهل السنة والجماعة. الصنف الخامس من المرجئة مرجئة الفقهاء، وهم يعرفون الإيمان بغير تعريف أهل السنة والجماعة، إذ يقولون: الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب، وفصلوا منه العمل مع إثباتهم للثواب على الطاعات واستحقاق العقاب على المعاصي، ويعتبرون أن العمل شرط كمال وليس هو من مسمى الإيمان. هذا باطل وداخل في إرجاء، لأنه مخالف لمعنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأنه قول باللسان كما ذكر الوالد رحمه الله، فقال: الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والأدلة على ذلك قائمة ولله الحمد. ثم قال رحمه الله في آخر حديثه عن ذلك، قال: فاعلم أيها المسلم أن عقيدة الإرجاء عقيدة باطلة ونحلة سيئة لما فيها من الأخطاء الشنيعة، وإن تفاوت الخطأ بين أصناف المرجئة. وقد نسب إلى مرجئة الجهمية أنهم قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، ويرد عليهم أهل السنة والجماعة أن المعاصي تضر مرتكبيها ويستحقون بسببها العقوبات العاجلة والآجلة إن لم يتوبوا منها. وأما كون الكفر لا تنفع معه طاعة فهذا خاص بالكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، فلا تنفع معه طاعة. الفائدة الثالثة من قول المؤلف رحمه الله أو من قول المؤلفين: والقدرية المبتدعة ضلال، فمن أنكر منهم أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر. فمن أنكر منهم أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر. هذه الفرقة الثانية التي ذكرها المؤلفان وهم نفاة القدر. قال الوالد رحمه الله في شرحه لهذا المتن من المؤلفين رحمهم الله، قال: إن أهل التعطيل الغلاة في باب القدر الذي يجب الإيمان به على الوجه الصحيح، فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، والإيمان به على أربع مراتب ينبغي الإيمان بها جميعا: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، الإيمان بكتابة الله لكل شيء، الإيمان بمشيئة الله تعالى فما شاء كان ولا يخرج شيء عن مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، والإيمان بأن الله يخلق ويوجد ما شاء سبحانه وتعالى. هؤلاء القدرية المبتدع الضلال قسم منهم غلوا في نفي تقدير الله للمقادير، وقالوا واعتقدوا أن العبد يخلق فعل نفسه، وانقسموا إلى قسمين: قسم قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه خيرا أو شرا، وبالغوا في نفي خلق الله لأعمال العباد حتى اعتقدوا أن الله لا يعلم أفعال العباد قبل وقوعها، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقسم قالوا إن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر، وكلا القسمين أصحاب جهل وضلال نتج عنه فساد في المعتقد بسبب المصادر التي تلقوا منها معتقداتهم الباطلة، أنهم ما رجعوا إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح الذي هو فهم السلف الصالح. قال الوالد رحمه الله في شرحه لهذا، قال: وتقابل القدرية الجهمية بقسميها: الجهمية المجبرة ويقال لها الجبرية، ومعتقدها في باب القدر أن العبد ليس له في أفعاله فعل حقيقي، بل الله هو الفاعل في الحقيقة، والعبد إن أسندت إلى أفعاله فإسنادها إليه مجاز لا حقيقة. فهم غلوا في إثبات أفعال الله حتى جعلوه هو الفاعل حقيقة للخير بحذافيره وللشر بحذافيره، تعالى الله عن ذلك. وأهل السنة وسط بين القدرية النفاة وبين الجبرية الغلاة في إسناد أفعال الله أفعال العباد إلى الله، وأن العبد لا فعل له، وإنما عندهم عند الجبرية كشجرة تميلها الرياح يمنة ويسرى. أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بأن القدر خيره وشره من الله تعالى، وأن الله هو الذي خلق العباد وأعمالهم كما قال عز وجل شأنه: والله خلقكم وما تعملون، وأن العبد يعمل أعماله كلها باختياره ومشيئته التابعة لمشيئة الله واختياره، فإن فعل العبد خيرا وبرا فبفضل الله تعالى وتوفيقه ثم بعمله، وإن فعل شرا فبعدل الله وحكمته ثم باختياره ومشيئته التابعة لمشيئة الله تعالى وإرادته، قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال عليه الصلاة والسلام في أركان الإيمان: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال رحمه الله: واعلم ولتعلم هذا ولتعلم أيها القارئ أن القدرية فرقة ظهرت بعد الخوارج بفكرها المنحرف اللئيم في آخر عهد الصحابة، وكان زعيمها الضال المضل معبد الجهني، ومعبد هذا قد ورث هذا الفكر المعوج من رجل نصراني من أهل العراق يقال له سوسن، كان قد أسلم ثم تنصر مرة أخرى، غير أن معبدا هو الذي نشر هذه البدعة الشنيعة والإرهاب المضل ونادى به في البصرة وانتشر كغيره من كل فكر منحرف وبدعة ضالة، نسأل الله العافية. قد رد عليه على هذا الفكر من أفاضل الصحابة ومنهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. والخلاصة كما قال الوالد رحمه الله أن كل من القدرية والجبرية بقسميها من الفرق الضالة الهالكة، وما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين القدرية والجبرية، وذلك أنهم يعتقدون أنه لا خالق إلا الله، فالعباد وأعمالهم من مخلوقات الله تعالى، ويقومون بأعمالهم خيرها وشرها باختيارهم ويذرونها باختيارهم، وأن لهم قدرة ومشيئة تابعة لقدرة الله ومشيئته واختياره. هذا ما يتعلق بالجبرية. الفائدة الرابعة في هذا الدرس قال المؤلفان رحمهم الله وأن الرافضة رفضوا الإسلام. هذه الفرقة، فرقة الرافضة، فرقة من الشيعة، وسموا بذلك لأنهم قالوا لزيد بن علي بن الحسين رحمه الله: إذا نرفضك، حينما أبى أن يتبرأ من أبي بكر وعمر لما طلبوا منه ذلك فسموا رافضة. ويسمون أيضا الإمامية والإثني عشرية. ومن عقائدهم الفاسدة أنهم كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، وبعضهم قال إلا ثلاثة أو سبعة، وبعضهم قال كانوا مؤمنين، يقصد الصحابة كانوا مؤمنين ثم ارتدوا إلا نفرا يسيرا. وهذا نسأل الله عز وجل افتراء وضلال، نسأل الله العافية. ومن عقائدهم، عقائد الرافضة الفاسدة، رموا عائشة رضي الله عنها بالبهت، وأنها ليست بريئة، فكذبوا القرآن وطعنوا في حفصة أيضا رضي الله عنها. ومن عقائد الرافضة عدم السمع والطاعة لولاة الأمر، بل ينتظرون ولي أمرهم منتظر، حسبهم الله وكفى الله المسلمين شرهم. يقول الوالد رحمه الله: وأما الروافض والخوارج فقد سبق الكلام عليهم مفصلا في بيان عقائدهم الفاسدة وأفكارهم المنحرفة في الحديث، في حديثه رحمه الله عن الصحابة رضي الله عنهم في درس قد مضى معنا في العام الماضي رحمه الله. ثم قال المؤلفان رحمهم الله: ونقتصر على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس الثالث، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والرشاد والهدى، إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل دروسنا في كتاب التعليق المتين على كتاب أصل الدين واعتقاد الدين. وفي هذا الدرس من قول المؤلف أو من قول المؤلفين رحمهم الله، وقال: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا يدرى ما هم عند الله عز وجل. فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. ذكر الوالد رحمه الله في هذا المتن فقال: أولا قولهما والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا يدرى ما هم عند الله عز وجل، قال: هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الناس مؤمنون في أحكام دينهم، فمن كان من أهل الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وحكمه مسلم ومؤمن لتلازم الإسلام والإيمان. وأما عند الله تبارك وتعالى فهو العالم بعباده، خلقهم وهو عالم بذواتهم وبأعمالهم وبخواتيم أعمالهم. لذا تجد أهل السنة والجماعة يشهدون لمسلم بإسلامه، لأنه أتى بأعمال الإسلام من الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج وغير ذلك من الفرائض، فلا يجوز لأحد أن يحكم عليه بغير هذا الحكم من كفر أو نفاق أو بدعة حتى يظهر منه شيء من ذلك. هذا الأمر الأول. ثم قال رحمه الله في تعليقه على متن المؤلفين رحمهم الله قوله: فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، فمن قال إنه مؤمن حقا يعني إيمانا كاملا، زكى نفسه تزكية كاملة، فقد خالف منهج أهل السنة والجماعة في ذلك. فأهل السنة معنى العبارة هذه أن أهل السنة لا يزكون أنفسهم بالإيمان التزكية المطلقة، ولا ينفون الإيمان عن أنفسهم، بل يدينون لله تعالى بدين الإسلام ويظهرون إيمانهم ويقولون: نحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ويخلصون العمل لله ويتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفعلون الأوامر ويجتنبون النواهي، ويعترفون بفضل الله عز وجل عليهم، ويستغفرون ربهم من ذنوبهم. فهذا الأمر لا حرج فيه، ولا يسمى بدعة، ولا ينكر على صاحبه. وأما من ادعى أنه مؤمن عند الله فهذا أمر لا يجوز، لأنه لا يدري عن إيمانه عند الله، ولأنه زكى نفسه التزكية المطلقة، هذا أمر لا يصح، لأنها من أمور الغيب التي اختص الله عز وجل بعلمها. فهذا خلاصة لما ذكر في هذا المتن وما ذكره المؤلفان، وكذلك في التعليق المتين رحم الله الجميع. ثم قال المؤلفان: والمرجئة المبتدعة ضلال. الفائدة الثانية في هذا الدرس، بدأ المؤلف رحمه الله في ذكر الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة للحذر منهم والتحذير منهم، وهذا حال السلف الصالح رحمه الله. حال السلف ينكرون على أهل البدع ويحذرون منهم ولا يسكتون عليهم، بل ينكرون عليهم أشد النكير، وقرأ كتبهم ومنها هذا الكتاب، لأن أهل البدع أهل تلبيس وجدال يغتر بهم بعض الناس فيقعون في شراكهم وبدعهم. وهذا أهل البدع موجودون في كل زمان وفي كل مكان، فرق مخالفة لأهل السنة والجماعة موجودة في الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. بدأ المؤلف رحمه أو المؤلفان رحمهم الله في بيان بعض الفرق وذكر بعض الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، ومنهم المرجئة، فقال: والمرجئة المبتدعة ضلال. المرجئة فرقة خطيرة، هي مأخوذة من الإرجاء، وهو تأخير العمل عن الإيمان وإخراجه من مسمى. هذه الفرقة من الفرق التي خرجت على المسلمين في القرون المفضلة، خالفت أهل السنة والجماعة. والوالد رحمه الله لما تحدث عن المرجئة على إثر كلام المؤلفين قال: والمرجئة أصناف وليس صنفا واحدا. ذكر الصنف الأول مرجئة الجهمية، هؤلاء عرفوا الإيمان بأنه مجرد المعرفة بالقلب. الصنف الثاني المرجئة الكرامية، وهم القائلون أن الإيمان مجرد النطق باللسان، فمن نطق بلسانه عندهم فهو مؤمن بربه إيمانا كاملا. والصنف الثالث المعتزلة، وهم مرجئة أيضا لأنهم يعرفون الإيمان بالقول والاعتقاد والعمل، ولكن عندهم لا يزيد الإيمان ولا ينقص ولا يتجزأ، إذا ذهب جزء بالمعصية ذهب الإيمان كله عند المعتزلة، وهذا باطل لدلالة النصوص على أن الإيمان يزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فقوله وهو مؤمن أي كامل الإيمان، بل هو ناقص الإيمان بسبب تلك الموبقات التي ارتكبها. الصنف الرابع من ذكرهم الوالد رحمه الله في أقسام المرجئة الأشاعرة، ومن لف لفهم، عرفوا الإيمان بأنه نطق باللسان واعتقاد بالقلب، وفصلوا عنه العمل فلم يدخلوه في مسمى الإيمان. وإن اتفقوا مع أهل السنة والجماعة أن المؤمن يثاب على الطاعة وأن العاصي يستحق العقاب على معصيته، لكنهم فصلوا العمل عن مسمى الإيمان، وهذا أمر مبتدع مخالف لأهل السنة والجماعة. الصنف الخامس من المرجئة مرجئة الفقهاء، وهم يعرفون الإيمان بغير تعريف أهل السنة والجماعة، إذ يقولون: الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب، وفصلوا منه العمل مع إثباتهم للثواب على الطاعات واستحقاق العقاب على المعاصي، ويعتبرون أن العمل شرط كمال وليس هو من مسمى الإيمان. هذا باطل وداخل في إرجاء، لأنه مخالف لمعنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأنه قول باللسان كما ذكر الوالد رحمه الله، فقال: الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والأدلة على ذلك قائمة ولله الحمد. ثم قال رحمه الله في آخر حديثه عن ذلك، قال: فاعلم أيها المسلم أن عقيدة الإرجاء عقيدة باطلة ونحلة سيئة لما فيها من الأخطاء الشنيعة، وإن تفاوت الخطأ بين أصراف المرجئة، وقد نسب إلى مرجئة الجهمية أنهم قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. ويرد عليهم أهل السنة والجماعة أن المعاصي تضر مرتكبيها ويستحقون بسببها العقوبات العاجلة والآجلة إن لم يتوبوا منها، وأما كون الكفر لا تنفع معه طاعة فهذا خاص بالكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، فلا تنفع معهما طاعة. الفائدة الثالثة من قول المؤلف رحمه الله أو من قول المؤلفين: والقدرية المبتدعة ضلال، فمن أنكر منهم أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر. فمن أنكر منهم أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر. هذه الفرقة الثانية التي ذكرها المؤلفان وهم نفاة القدر. قال الوالد رحمه الله في شرحه لهذا المتن من المؤلفين رحمهم الله، قال: إن أهل التعطيل الغلاة في باب القدر الذي يجب الإيمان به على الوجه الصحيح، فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، والإيمان به على أربع مراتب ينبغي الإيمان بها جميعا: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، الإيمان بكتابة الله لكل شيء، الإيمان بمشيئة الله تعالى فما شاء كان ولا يخرج شيء عن مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، والإيمان بأن الله يخلق ويوجد ما شاء سبحانه وتعالى. هؤلاء القدرية المبتدع الضلال قسم منهم غلوا في نفي تقدير الله للمقادير، وقالوا واعتقدوا أن العبد يخلق فعل نفسه، وانقسموا إلى قسمين: قسم قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه خيرا أو شرا، وبالغوا في نفي خلق الله لأعمال العباد حتى اعتقدوا أن الله لا يعلم أفعال العباد قبل وقوعها، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقسم قالوا إن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر، وكلا القسمين أصحاب جهل وضلال نتج عنه فساد في المعتقد بسبب المصادر التي تلقوا منها معتقداتهم الباطلة، أنهم ما رجعوا إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح الذي هو فهم السلف الصالح. قال الوالد رحمه الله في شرحه لهذا، قال: وتقابل القدرية الجهمية بقسميها: الجهمية المجبرة ويقال لها الجبرية، ومعتقدها في باب القدر أن العبد ليس له في أفعاله فعل حقيقي، بل الله هو الفاعل في الحقيقة، والعبد إن أسندت إلى أفعاله فإسنادها إليه مجاز لا حقيقة. فهم غلوا في إثبات أفعال الله حتى جعلوه هو الفاعل حقيقة للخير بحذافيره وللشر بحذافيره، تعالى الله عن ذلك. وأهل السنة وسط بين القدرية النفاة وبين الجبرية الغلاة في إسناد أفعال الله أفعال العباد إلى الله، وأن العبد لا فعل له، وإنما عندهم عند الجبرية كشجرة تميلها الرياح يمنة ويسرة. أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بأن القدر خيره وشره من الله تعالى، وأن الله هو الذي خلق العباد وأعمالهم كما قال عز وجل شأنه: والله خلقكم وما تعملون، وأن العبد يعمل أعماله كلها باختياره ومشيئته التابعة لمشيئة الله واختياره، فإن فعل العبد خيرا وبرا فبفضل الله تعالى وتوفيقه ثم بعمله، وإن فعل شرا فبعدل الله وحكمته ثم باختياره ومشيئته التابعة لمشيئة الله تعالى وإرادته، قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام في أركان الإيمان: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال رحمه الله: واعلم هذا ولتعلم أيها القارئ أن القدرية فرقة ظهرت بعد الخوارج بفكرها المنحرف اللئيم في آخر عهد الصحابة، وكان زعيمها الضال المضل معبد الجهني، ومعبد هذا قد ورث هذا الفكر المعوج من رجل نصراني من أهل العراق يقال له سوسن، كان قد أسلم ثم تنصر مرة أخرى، غير أن معبدا هو الذي نشر هذه البدعة الشنيعة والإرهاب المضل ونادى به في البصرة وانتشر كغيره من كل فكر منحرف وبدعة ضالة، نسأل الله العافية. قد رد عليه على هذا الفكر من أفاضل الصحابة ومنهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. والخلاصة كما قال الوالد رحمه الله أن كل من القدرية والجبرية بقسميها من الفرق الضالة الهالكة، وما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين القدرية والجبرية، وذلك أنهم يعتقدون أنه لا خالق إلا الله، فالعباد وأعمالهم من مخلوقات الله تعالى، ويقومون بأعمالهم خيرها وشرها باختيارهم ويذرونها باختيارهم، وأن لهم قدرة ومشيئة تابعة لقدرة الله ومشيئته واختياره. هذا ما يتعلق بالجبرية. الفائدة الرابعة في هذا الدرس، قال المؤلفان رحمهم الله وأن الرافضة رفضوا الإسلام. هذه الفرقة، فرقة الرافضة، فرقة من الشيعة، وسموا بذلك لأنهم قالوا لزيد بن علي بن الحسين رحمه الله: إذا نرفضك، حينما أبى أن يتبرأ من أبي بكر وعمر لما طلبوا منه ذلك، فسموا رافضة. ويسمون أيضا الإمامية والإثني عشرية. ومن عقائدهم الفاسدة أنهم كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، وبعضهم قال إلا ثلاثة أو سبعة، وبعضهم قال كانوا مؤمنين، يقصد الصحابة كانوا مؤمنين ثم ارتدوا إلا نفرا يسيرا. وهذا نسأل الله عز وجل، افتراء وضلال، نسأل الله العافية. ومن عقائدهم، عقائد الرافضة الفاسدة، رموا عائشة رضي الله عنها بالبهت، وأنها ليست بريئة، فكذبوا القرآن وطعنوا في حفصة أيضا رضي الله عنها. ومن عقائد الرافضة عدم السمع والطاعة لولاة الأمر، بل ينتظرون ولي أمرهم منتظر، حسبهم الله وكفى الله المسلمين شرهم. يقول الوالد رحمه الله: وأما الروافض والخوارج فقد سبق الكلام عليهم مفصلا في بيان عقائدهم الفاسدة وأفكارهم المنحرفة في الحديث، في حديثه رحمه الله عن الصحابة رضي الله عنهم، في درس قد مضى معنا في العام الماضي رحمه الله. ثم قال المؤلفان رحمهم الله: ونقتصر على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس الثالث. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والرشاد والهدى، إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.